بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة عن إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: لما خرجت بنو النضير من المدينة أقبل عمرو بن سعداء فأطاف بمنازله فرأى خرابها وفكر، ثم رجع إلى بني قريظة فوجدهم في الكنيسة فنفخ في بوقه فاجتمعوا. قبل ما أتمم سرد هذا الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. كان آخر شيء تكلمنا عنه من أحداث غزوة بني النضير. بنو النضير هم قبيلة من قبائل اليهود اللي كانوا يسكنون في المدينة المنورة أو في ضواحي المدينة. كان اليهود ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير ثم وبنو قريظة. الأوائل بنو قينقاع وكل اليهود القبائل هذه كان عاهدهم عليه الصلاة والسلام عهودا لما دخل المدينة. بنو قينقاع غدروا بالعهد ونقضوه فأجلاهم عليه الصلاة والسلام من المدينة. بنو النضير أيضا فعلوا نفس الشيء وحاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام فأجلاهم من المدينة. وكانت الأحداث ذكرنا كيف تم إجلاؤهم. لم يبق في المدينة من اليهود من قبائل اليهود إلا بنو قريظة، آخر قبيلة يهودية بقيت في المدينة إلى هذا التاريخ. في أحد علماء بني قريظة اسمه عمرو بن سعدة القرظي، يهودي من علماء اليهود من بني قريظة، اسمه عمرو بن سعدة. فلما أجلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أمر يهود بني النضير بترك المدينة أخرجهم منها وذهبوا، هذا الرجل جاء مر على منازلهم ينظر إليه ويعتبر. يقول جعفر رحمه الله، يقول: لما خرجت بنو النضير من المدينة، أي بعد إجلاء النبي لهم عليه السلام إخراجه لهم، أقبل عمرو بن سعداء أي القرظي اليهودي فأطاف بمنازله، صار يتأمل فيها، فرأى خرابها. شاف كيف بالأمس كانت عامرة واليوم صارت خرابة. كيف خربت؟ ذكرنا بالأحداث أنه هنا صاروا يخربوا بيوتهم حتى المسلمين ما ينتفعوا بها. الباب قدروا يخدوه أخذوا، الشباك أخذوا، الحيط ما قدروا كسروه. فرأى خرابها وفكر. شوف العاقل بيفكر، ما بس بتمر الأحداث هيك ولا يفكر، بفكر وفكر. ثم رجع إلى بني قريظة فوجدهم في الكنيسة. لما رجع إلى قومه، وإن منهم بعد بالسكن كثير عن بني النضير، فوجد أكثرهم قاعدين بالكنيسة. مكان عبادة اليهود تسمى كنيس ويسمى كنيسة أيضا. بس ملأوا لكل بني قريظة، ملأوا كل قبيلة اليهود الباقي، فنفخ في بوقهم. كان اليهود إذا بدون يجتمعوا للصلاة بينفخ في البوق. اليهود عندهم بوق، النصارى عندهم الجرس، نحن عندنا الأذان. فنفخ في البوق معناته في شيمهم، يا صلاة يا مشي خطير. فاجتمع كل بني قريظة يجوا إلى الكنيسة، وهذا اللي بده إياه عمر بن سعد، بده يحكي معهم. فلما اجتمعوا كان موجود رئيس بني قريظة اسمه كعب بن سعد، هذا رئيسهم، وموجود أحد أشرافهم اسمه الزبير بن باطة، وإنه من يقول الزبير بن باطة. المهم فلما جاء الزبير بن باطة دغري توجه بالحديث إلى هذا الرجل عمر بن سعدة، فقال له يا أبا سعيد أين كنت منذ اليوم لم نرك؟ الزبير يفاجئ عمر بن سعدة يكن بأبي سعيد، قال له كل اليوم ما شفناك، وين كنت؟ طيب ليش استغرب عدم وجوده في الكنيس؟ يقول الراوي وكان عمر بن سعدة لا يفارق الكنيسة وكان يتأله في اليهودية. إن هذا الرجل كان راهب، راهب يهودي، كل وقت موجود بالكنيسة، وكان يتعبد الله على دين اليهود في الكنيسة أو الكنيسة. فلما جاء الزبير، جاء قبل بوقت كان موجود الظاهر، الزبير بن باطة كان موجود الظاهر، فشاف عمر بن سعدة جاي لقاه بالكنيسة، قال له وينك، وين كنت؟ من اليوم الصباح ما شفناك، وين رحت؟ فهو كان جمع اجتمع اليهود، ما حب يحكي دغري. لما اجتمع اليهود بلش يحكي. شو قال لجماعتي من اليهود ينصحهم؟ قال رأيت اليوم عبرا قد عبرنا بها، رأيت منازل إخواننا خالية، بعد ذلك العز والجلد والشرف الفاضل والعقل البارع تركوا أموالهم فملكها غيرهم ثم خرجوا خروج ذل. لا والله ما سلط هذا على قوم قط لله بهم حاجة. قال ثلاث عبارات، هي أول عبارة نشرحها بعون الله. شو قال لقومه لما اجتمعوا كل بني قريظة مجتمعين الآن في الكنيس؟ قال لهم يا جماعة أنا اليوم رحت عم طوف لمنازل جيراننا بني النضير، فرأيت عبر، رأيت شيء غريب بدنا نعتبر منه، رأيت منازل خربانة خالية بعد هذا العز اللي كانوا فيه والعقل. اعلموا أنه بني النضير كانوا أشرف اليهود، أشرف القبائل اليهودية التي كان أعزها وأشرفها وأجلدها هن بنو النضير. فقال بعد ذلك العز والشرف الفاضل والعقل البارع والجلد، كان عندهم قوة عسكرية ومادية وتجارية وذكاء، بعد كل هذا تركوا بلاد ديارهم وملكها غيرهم، ملكها المسلمون، ثم خرجوا خروج ذل، خرجوا بطريقة ذليلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم شو بتحمل حميل واطلع، بس ممنوع تحمل حملة مرة واحدة. فصار يحمل الشنطة ويحمل الباب ويحمل الفرشية ذل، خرجوا خروج ذل. فقال لا والله ما سلط هذا على قوم قتل الله بهم حاجة. قال يا جماعة اعتبروا هذا الخروج الذليل دليل أن هؤلاء فقدوا كرامتهم عند الله، ما عظم شيء، لو كان الله يحبهم ولو زرة ما ترك ما سمح أن يخرجوا هذا الخروج. ما سلط هذا الذل على قوم لله بهم حاجة، أي لهم أي مكان عند الله. الله تعالى لما يسقط الناس من عين الله عز وجل هكذا يسخرهم ويذلهم. لا والله ما سلط هذا على قوم قط هذا ذل لله بهم حاجة، أي لهم مكان عند الله أبدا. ولما الله تعالى أذن بهذا الذل عليهم معناته سقطوا من عين الله وما عاد لهم أي وزن عند الله عز وجل، خلاص تركهم الله تعالى وشأنهم. قال اعتبروا، ثم كمل العبارة الثانية، قال وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشرف ذي عزهم فبيته في بيته آمنا، وأوقع بابن سنينة سيده، وأوقع ببني قينقاع، فأجلاهم وكانوا أهل عدة وسلاح وأهل نجدة، فحصرهم فلم يخرج إنسان منهم رأسه حتى سباهم، ثم كل ما فيهم فتركهم على أن يخرجوا من يثرب. ما معنى العبارة؟ عم بيقول يا قوم اعتبروا، شوف كيف الله أزل جماعتنا من بني النضير، انظروا كيف الله أزلهم، ما في قوم يعاملون هالمعاملة إلا دليل الله تعالى لا يحبهم، رضي لهم هذا المصير. واعتبروا أن الله تعالى اللي صلت محمدا عليه الصلاة والسلام عليهم صلته أيضا على من قبلهم، صلته على قبل هؤلاء بني النضير على ابن الأشرف، وكان ابن الأشرف أيضا من بني النضير، بس كان زعيما كبيرا فيهم من أشرافهم، وكان قد غدر بالمسلمين قبل إجلاء بني النضير، أمر النبي بقتل علي بن أبي طالب، لأن هذا بعد انتصار المسلمين في بدر كعب بن الأشرف حسد المسلمين، ما عاد يتصور كيف المسلمين انتصروا في بدر، فذهب إلى القبائل العربية قريش يحرضوا مع قتال المسلمين، وصار يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، يكتب الأشعار بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يشبب بنساء المسلمين، يعني يحكي عن نساء المسلمين بالسوء، فالنبي قال له روح وقتلوه، فقتل. يقول وقد أوقع بابن الأشرف، يعني كيف الله تعالى أعطى محمد هالقوة عليه الصلاة والسلام، أجل بني النضير، وقبل ذلك قتل كعب بن الأشرف الله مكنه منه، وأوقع بابن سنينة، وهذا أيضا تاجر يهودي نقض العهد فأمر النبي بقتل عليه الصلاة والسلام، وأوقع ببني قينقاع فأجلاهم، قال لهم ما بس هؤلاء، والطائفة اليهودية الأولى القبيلة الأولى بني قينقاع، كيف الله نصر محمدا عليهم عليه الصلاة والسلام، بيقول كان عندهم سلاح وقوة ومال، فحاصرهم فخافوا، ما استطاع إنسان يرفع رأسه حتى أجلاهم جميعا، وبيقول لولا أن بعض المسلمين تكلم فيهم كان نبي يقتلهم، بس لما عبد الله بن أبي بن سلول قال له هات جماعتي الله رزاك يتركهم ما تقتلهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام وافق على ترك أحياء بس يخبس يترك المدينة على أن أجمنا المدينة. هذه العبارة الثانية، بس حديثه ما انتهى، بس حديث عبد الله عمر عفوا ابن سعداء مازال موجود مازال يتكلم، بس أنا أشرح عبارة بعبارة. ثم تابع كلامه فماذا قال؟ قال يا قومي لقد رأيتم ما رأيت، فأطيعوني أطيعوني وتعالوا نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فوالله إنكم لا تعلمون أنه نبي، وقد بشرنا به وبأمره ابن الهيبان وابن حراش، وهما من أعلم يهود، جاء من بيت المقدس يتوقفان قدومه، وأمرانا باتباعه، وأمرانا أن نقرئه منهما السلام، ثم ماتا على دينهما فدفناهما بحرتنا هذه. هذه العبارة الثالثة، شو بيقول فيها؟ هني هني الزبدة، الزبدة. يقول يا جماعة اعتبروا الله تعالى ما نصر محمدا هذا النصر على بني قينقاع وبني النضير، ولا أزل اليهود بين يديه إلا لأنه نبي، إلا لأنه نبي، وأنتم تعلموا هذا يا جماعة، تعلموا والله إنكم لتعلمون أنه نبي. وذكرهم بذكرى مرة خطبناها، قال بشر به ابن الهيبان وابن حراش، إذا ابن الهيبان كان أحد علماء اليهود، جاء إلى المدينة وخبر الجيل اللي ما نعرف ليش إجا اليهود إلى المدينة، كان أول من إجا إلى المدينة، أول وفد إجوا المدينة من فلسطين، فخبر الجيل اللي بعده قال لهم تعرفوا ليش نحن جينا، تركنا فلسطين أرض الزيت والزيتون والبركة، جينا على الصحراء، تعرفوا ليش؟ والله من عارف إلى جيتوا، قالوا لأن احنا قرأنا في التوراة أنه سيبعث نبي آخر الزمان ويهاجر إلى مدينة صفتها كيت وكيت وكيت، حر أرض بين لابتين مزروعة بالنخيل، فقال اكتشفنا أنه هذا المكان اللي سيهاجر إليه النبي آخر الزمان هو المدينة،
مش هناك جينا نسكن قبل ما يبعث حتى إذا خرج أمن به. قال جاء من بيت المقدس يتوقفان قدومه أي خروج النبي عليه الصلاة والسلام ينتظران خروجه. فلما أدركته المنية قبل ما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام وصى قومه اليهود قالوا يا جماعة نحن جينا من فلسطين أرض البركة لأرض الصحراء كرمال هذا النبي اللي سيخرج في هذا المكان المدينة سيكون مهاجرة يهاجر إلى هذه المدينة كان اسمه يثرب. فقال لهم أنا أجدني الآن المنية وصيكم اتبعوه إذا خرج اتبعوه أمرنا باتباعه ما بس باتباعه. قال وإذا خرج أقرئوه مني السلام قولوا له إن ابن الهيبان يبلغك السلام. ثم يقول عمر بن سعدة يقول فماتا على دينهما ماتا على اليهودية قبل الإسلام بس هؤلاء لا يحذبون في الآخرة. ليش؟ لأنهم ماتوا على اتباع موسى عليه السلام على التوراة الصحيحة كانوا مؤمنين بمحمد عليه السلام إذا بعث سيؤمنون به. فهؤلاء من مؤمني أهل الكتاب ابن الهيبان وابن حراش مثله. قال فماتا على دينهما فدفناهما بحرتنا هذه إن أسى قبورهم شاهد مثل أمام عينكم ما بتتذكر وصيتهم يا جماعة. هنا انتهى كلامه. يقول الراوي فأسكت القوم كل اليهود جنسي يقول فأسكت القوم فلم يتكلم منهم أحد فأعاد هذا الكلام وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء. لما خلص حديثه عمر بن سعدة ما حدا حكم اليهود ما حدا رد عليه قام رجع عاد نفس الوصية عاد نفس الحديث وهالمرة زاد قال له إذا ما أمنت بمحمد عليه الصلاة والسلام بده يصير فيكم مثل ما صار بني النضير وبني قينقاع جلاء وسبي. فهنا قام أحد أشراف اليهود مش رئيسهم الأشراف اسمه الزبير ابن باطة إلى أول ما دخل قال له أنت من كنت كل اليوم من اليوم. فقال له الزبير قد والتوراة قرأت صفته في كتاب باطة التوراة التي أنزلت على موسى ليس في المثل الذي أحدثناه. اسمعوا يا مسلم شهادة هذا اليهودي لما عمر بن سعد وصف حال النبي عليه الصلاة والسلام وأمر باتباعه قام الزبير يشهد له قال والله كلامك صحيح. فأقسم بالتوراة قال أقسم بالتوراة أن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي وقد قرأت صفته في التوراة اللي كان نسخة منها عند أبي اسمه أبو باطة الزبير ابن باطة الكتاب أبي أي نسخة أبي من التوراة أنا شفت صفته هذه التوراة الحقيقية اللي أنزل الله على موسى عليه السلام بس ليست هي التي بين أيديكم تحرفتوها. قال قد والتوراة قرأت صفته في كتاب باطة التوراة التي أنزلت على موسى ليس المثاني الذي أحدثنا ما هالكتب والصحف اللي بين أيديكم الآن التوراة الصحيحة اللي كان أبي عنده منا نسخة أنا قرأت صفة محمد عليه السلام إن يؤكد عليه الإمام محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا قام زعيم بني قريظة ينتقد انتقد هذا الزبير قال له وما يمنعك من اتباعه يا أبا عبد الرحمن يا زبير اسمه أبا عبد الرحمن كنيته أبا عبد الرحمن قال له ما دام أنت عارف أنه هذا النبي مثل ما عم تقول تشهد لعمر بن سعدة وعارف أنه نبي مرسل طيب ليش ما اتبعته ليش وإذا عم تتفلسف ليش ما رحت اتبعته. هذا زعيم بني قريظة قال هالكلام قال وما يمنعك من اتباعي يا أبا عبد الرحمن. فقال له الزبير بن باطة قال أنت اللي منعتني. قال ولما والتوراة ما حلت بينك وبينه قط. لما قال له ليش ما اتبعته مين منعك قال له أنت منعتني. قال له كيف منعتك قال له بأمري ما جبت هالسيرة ولا بأمري قلت لك ممنوع تتبع محمد عليه الصلاة والسلام لو أنك تحت اتبعته ما كنت تحكي شيء. قال بأمري قال والتوراة ما حلت بينك وبينه قط أقسم بالتوراة إني ولا مرة قلت لك إياك أن تتبع محمدا فليش عم تكذب عليك تتفلسف. فماذا يقول هنا الزبير لما قال له أنت اللي منعتني، قال له هذه مش أنا، قال له أنت صاحب عهدنا وعقدنا، فلو اتبعته لاتبعناه وإن أبيت أبينا. قال له أنت منعتني، مش منع مباشر، ما قلت لي ما تروح، بس أنت شفناك قاعد وسمعت به ولم تبايع، وأنت الأمير بدنا نسمع كلمتك، لو أنت بايعت كنا بايعنا، بس لما سكت ورفضت البيعة رفضنا. قال أنت صاحب عهدنا وعقدنا، إن لو اتبعته لاتبعناه فإن أبيت أبينا. لما أنت رفضت اتباعنا احنا رفضنا، بس لو أن بايعت كنا شفنا أول مبايعين. فاسمعوا آخر كلمة يقولها زعيم بني قريظة يجيب بها الزبير، يبرر سبب ليش رفض النبي عليه السلام. فقال له والله لا أعلم من أمره إلا ما ذكرت، ولكن ما تطيب نفسي أن أصير تابعا. قال له شوف يا جماعة، شوف يا زبير، بالنسبة لمحمد عليه السلام ليش أنا ما اتبعته؟ لهلك ليش؟ قال له اللي قلته كله صحيح، ما أعلم منه من أمره إلا ما قلت، بس أنا اللي منعني من اتباعه إني لا أرضى أن يكون تابع له، لأنه عربي ونحن يهود، نحن أشرف من العرب، لا تطيب نفسي أن أصير تابعا، هذا السبب، بس هذا السبب، بس أنا أعلم أنه نبي، بس ما ترضى نفسي أن يصير تبع لواحد عربي. انتهى الحديث في أخوة الإسلام. هذا الحديث في أخوة الإسلام فيه عبر كثيرة، بس الوقت طبعا يضيق، بدي أذكر عبرة أو عبرتين أو عبرتين بعمر الله تعالى. أول شيء قبل العبرة أو العبرتين، بالنسبة لعمر بن سعدة هذا الرجل، الحمد لله الله رأى الإسلام بعد فترة، بهالوقت ما أسلم، بعد فترة نقض بنو قريظة العهد، إن شاء الله يمر معنا بالسيرة بإذن الله. فهذا الرجل لما نقض قومه العهد تركهم ونزل إلى المدينة إلى مسجد النبي عليه السلام، فبات هناك وأعلن إسلامه، وفي الصباح غادر المدينة ولم يدرى عنه أحد، ما أحد درى عنه شيء، لم يدرى عنه شيء. فذكر للنبي عليه السلام، قالوا يا رسول الله أن هذا الرجل من بني قريظة ترك قومه جاء أسلم، تاني يوم راح ما نعرفنا وين راح. فقال صلى الله عليه وسلم عنه، قال ذاك رجل نجاه الله بصدقه، ذاك رجل نجاه الله بصدقه. فالحمد لله اعتبر من الصحابة الكرام، لأنه رأى النبي عليه وأسلم بين يديه، ثم ترك الدنيا كلها ومدحه النبي عليه وسلم، قال ذاك رجل نجاه الله بصدقه. وذكره بعض العلماء من الصحابة رضي الله عنه، عمرو بن سعدة القرظي صار صحابيا. ما هي العبرة الأولى من هذا الحديث؟ العبرة الأولى أنه كيف عمرو بن سعدة راح ينظر يتأمل في بيوت بني النضير كيف كانت خربانة. هذا التأمل يا حسين مطلوب، الإنسان يعتبر، يعتبر يشوف ليش هيك عم بيصير فينا، ليش هيك عم ننهار، يتأمل ليش السبب، فراح يعتبر. ومن رحمة الله يأخذ الإسلام بالعباد، بعباده، أنه كثير من الأقوام اللي أهلكهم الله في السابق ترك آثارهم إلى يومنا هذا وإلى يوم النبي عليه السلام قبلنا. ليش؟ حتى الناس تعتبر، شوف شوف منازل الظالمين اللي الله أهلكهم، الله ترك منازلهم كاملة جاهزة موجودة، آثارة موجودة، ليش ما أزالها بالكلية حتى الناس تراها تنظر تعتبر؟ والله تعالى ذكر هذا في القرآن، يقول تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يقول للرسول كل جماعة قريش المكذبين بك وبالله قل لهم روحوا شوفوا الأرض، سافروا واطلعوا على بيوت المعذبين اللي إساها موجودة، آثارهم موجودة، شوفوا اعتبروا منهم كيف الله أهلكهم لتكذيبهم بالرسل، فإياكم أن تسلكوا مسلكهم وتسهلوا سبيلهم. ويقول الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. بيقول تعالى سبحانه وتعالى بيقول ما الكفار قريش ما شيء ما مشوا بالأسفار ما شافوا كيف تركنا لهم منازل ثمود وقوم لوط ومنازل عاد ما اعتبروا كيف دمرناها ولهم مثلها كما بدنا ندمر بيوتهم إذا ما آمنوا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم أي بيوتهم وللكافرين أمثالها. لذلك من الآثار اللي بقي داخل الإسلام قوم لوط محل قوم لوط لأن قوم لوط كانوا يعيشون في الأردن في قرية كان اسمها سدوم وعمورة فالله تعالى أرسل الملائكة أرسل جبريل عليه السلام حمل قريتهم حمل وقد نكسها على رأسها ورماها من فوق لتحت فلذلك كانت أخفض بقعة على وجه الأرض هذه بقعتهم لأنها نزلت من فوق السماء للأرض نزلت والأرض هوت وثمرتها المياه فصار فوقها بحيرة نتنة كريهة الطعم واللون والريح اسم البحر الميت فالبحر الميت هو أماكن قوم لوط نبي الله لوط عليه السلام هذه الله تركها عبرة يقول تعالى وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون يقول تعالى نحن دمرنا منازل قوم لوط وقرية قوم لوط فيقول لقريش الله يخاطب قريش يقول إنكم لتمرون عليهم مصبحين بأسفاركم بالصباح بتشوفوا قراهم كيف صارت أسفل وأهبط بقعة في الأرض وبالرجعة عم تشوفوهم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون ما عم تعتبروا ومن الآثار اللي الله تركها سبحانه وتعالى مساكن قوم ثمود ثمود قوم نبي الله صالح وقوم عاد عاد مساكنهم بالأحقاف جنب حضرموت باليمن وثمود مساكنهم معروف الآن على مشارف المدينة المنورة نسميها مدائن صالح أو ديار ثمود أو الحجر عدة أسماء هذه تركت آثارهم إلى اليوم يقول تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم شفتوا مساكنهم كيف دمرناها وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين لذلك هذه المساكن في الإسلام لما النبي صلى الله عليه وسلم في آخر غزوة غزوة تبوك يعني طلع من المدينة إلى الشام إلى تبوك بالشام فمر على ديار ثمود مر عليها وعسكر قربها كان تعبانين نزل الجيش يرتاح قربها فالصحابة رضي الله عنهم شو عملوا بدون يرتاحوا فروحوا ركضوا صاروا منهم يدخل المساكن يتعجب بس الآن موجودة شوف عجيبة بين الجبال كيف منحوت الجبال بيوت الجبال مقصوصة قص كأن سكين أو الصفر قداش كان قوتهم فالصحابة رحلوا روحوا يطلعوا على بيوتهم قداش عظمتهم وصاروا وقعدوا أخذوا راحتهم صاروا يعبوا مي من البير تاع ثمود أبار ثمود وصاروا يطبخوا وعبوا الجالونات مي على الطريق وصاروا يعجنوا واستعملوا المي ثمود بالعجين والنبي ما كان منتبه عليه كان مرتاح شوي على زمانه منتبه ففجأة اجى بعض الصحابة يقول لك جماعتنا هيك عم يعملوا عم يتأرجوا وعم يطبخوا وينفخوا فهنا جمعهم عليه السلام قال صلاة جامعة يجتمعوا يا جماعة فاجتمعوا فقال لهم القدور هذه اللي نصبتموها عم تطبخوا بالمية تاعي ثمود كبوها قال أهريكوا القدور والمياه اللي عبيتوها بالجرونات كبوها كبوها ليش قال إذا بدكم ما يستعملوا بس البقر اللي كانت الناقة تشرب منه لأن هذه أبر المعذبين أبر المعذبين وقال لهم ليش دخلتوا على بيوتهم، ليش فتوا، ليش رحتوا تتأرجوا؟ قلنا تعجب منهم يا رسول الله، عم ننبسط نشوف قوتهم، عجبوا. فالنبي أنكر عليهم عليه السلام، قال ألا أخبركم بأعجب من ذلك، رجل من أنفسكم يخبركم بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي حديث آخر في البخاري، هذا كله في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفي البخاري ينهاهم صلى الله عليه وسلم عن الدخول، قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابه. يقول عليه السلام اوعى تدخلوا، اللي كان دخل قال اوعى تدخل، ما تقلي عم تتأرج ونشوف ومبسوطين، اوعى. قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا بحول وحده إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. لذلك العلماء بعد هالأحاديث قالوا، قالوا ديار ثمود هل يجوز الإنسان يروح يشوفها؟ في علماء منعوا بتاتا، العلماء اللي أجازوا قالوا نعم يجوز الذهاب إليها بس بشرط الإبرة، الإنسان يذهب ينظر إلى بيوت الظالمين فيعتبر ويبكي، بهالحول يجوز. أما يروح ليلقط صور ينبسط ويشوف الآثار ويقرأ التاريخ ويجيب البيئة والآثار القديمة يشوفه، هذا لا، للتمتع لا يجوز، للعبرة والبكاء يجوز بس بهالحول. تشوف اليوم يأخذ الإسلام، الأسبوع الماضي بليلة رأس السنة للأسف المملكة أقامت حفلة غنائية في هذه الديار، حفلة غنائية، وهذه الديار تقع على مشارف المدينة المنورة، أقامت حفلة غنائية في مسجد الرومي ونساء من المسلمات أصلا، وجابت حشد من الفنانين والمطربين في هذه المنطقة اللي العلماء قال حتى تدخل فيها للتمتع بالمشاهدة ممنوع، إلا باكين، لأن صارت هذه مكان للغني والطرب والرقص واللهو والمجون. هذه الإسلام فيه شيء من التحدي لرسول الله عليه وسلم، الرسول يقول ممنوع، هذا أمر خطير، في عذاب لا يصيبكم ما أصابهم، وناس بيجوا بيعملوا لك عكس ما أراد عليه السلام، ما بس بيزوروا مع حفل راقصة مع موسيقى وغناء، فهذا أمر يستدعي تنبيه عليه. هذا لذلك أقول كلمة رسالة لحكام المملكة إن شاء الله من باب الغيرة والشفقة عليهم، نقول لهم يا حكام المملكة إن الله أعزكم بهذا الدين بالإسلام، فإذا ابتغيتم العزة بغيره أذلكم الله. ونقول أيضا يا حكام المملكة إن الله تعالى شرفكم بحراسة مكة والمدينة، فإذا استهترتم بحرمة مكة أو حرمة المدينة سلبها الله منكم وأعطاها لغيركم. ويا حكام المملكة إن الله تعالى جعل لكم في قلوب عباده المؤمنين تقديرا ومحبة وهيبة بسبب تعظيمكم لشعائر الله وبسبب خدمتكم للحرمين الشريفين، فإذا استهترتم بشعائر الله فلم تعظموها فإن الله سوف يسخط عليكم ويسخط عليكم عباده المؤمنين. هذه كلمة يقول الإسلام لابد أن نبين هذا حتى لا يستهين الناس بحق المدينة أو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم نعظم الحديث، حديث النبي عليه السلام، إذا العرب لم يعظموا أمر نبيهم عليه السلام اللي كل شرفهم وحياتهم سؤددهم في الدنيا كان على آثاره، فمعناته ليس لله بهم حاجة، والله تعالى يتركهم الله تعالى، تتمزقهم الأمم وتتكالب عليهم الأمم. إذا لابد يأخذ الإسلام من الرجوع للدين، الاعتزاز بهذا الدين، لا يجوز أنه نشوف كل العالم ضد الإسلام، من الشرق إلى الغرب، نصير نخاف ونقول خلاص بدنا نحافظ على المولي، فمعلاش نضحي هنا ونضحي هنا ونستهين هنا ونترخص هنا حتى يرضوا عنا؟ لن يرضوا عنكم، لن يرضوا عنكم، ولو رضوا عنكم وسخط الله عليكم لن يستطيعوا نفعكم ولا دفع الضر عنكم. الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر المنافقين يلي إجرهان وإجرهان، مرة مع النبي عليه السلام مرة مع الكفار، بيقول لك إذا انتصر النبي منكم منتصرين وإذا انتصر الكفار منكم منتصرين، منحافظ على وجودنا هون وهون. فالله تعالى بهدلهم في القرآن، قال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. الله يقول شو بدكم من أمريكا منشان تعزكم وتخليكم بالملك؟ إذا أردتم العزة فاسجدوا لله عز وجل وأطيعوا أمره، يدم عليكم الملك. بس الناس راكده، ما حدا سألان، ما حدا سألان، كل بده يؤمن على حياته على وجوده على وضعه. ومن هلا بلشت المراسلات للنظام السوري من عنا، يا جماعة والله نحن ما سبيناكم، بس فلان سبكنا والله ما كنا دخلنا، منشان إذا رجع بلك نسلم راسنا. يا أهل الإسلام إذا لم تثقوا بأن الله سوف ينصر دينه فلستم مسلمين، إذا لم تثقوا بأن الله سوف يمكن للإسلام في الأرض ويمكن لكلمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض فلستم موقنين بالله عز وجل. والله كما أراكم إني أرى أن هذا الدين سوف يمكن له في الأرض وفي بلاد الشام وفي الخليج وفي كل بقعة في الأرض، وسوف يندم أولئك المنافقون والمفرطون بحدود الله. الله تعالى لا يعجزه شيء، لا أمريكا ولا غيرها، بس الله يختبر عباده، يختبرون نثبت ولا ما نثبت. كان في عبرة ثانية وثالثة بس الوقت ضاق يا أخوة الإسلام، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.